أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. للمحقق العراقي قدس الله نفسه كلام أكثر تفصيلا من تعليقته التي ذكرناها أمس على العروة الوثقة في تأثير احتمال الوجه الثاني على جريان الاستصحاب. ذكرنا هذا في الدرس السابق، لكن الذي ذكرناه كان في تعليقته على العروة وكانت مختصرة، له كلام أكثر تفصيل في شرحه على التبصرة. شرح التبصرة المحقق العراقي، ما هو تأثير حسب تعبيرنا وعنواننا، ما هو تأثير احتمال الوجه الثاني الذي هو عدم تنجس بدن الحيوان أصلا في نتائج ومخرجات هذه المسألة. قال المحقق العراقي قدس سره في شرح التبصرة عن روايات المسألة، روايات مسألة أنه الحيوان إذا زالت عنه النجاسة لا يجب الاجتناب عنه. قال يستفاد منها، من الروايات، كفاية زواله، أين النجاسة، في التطهير بالنسبة إلى الحيوانات. قال هذا المستفاد من الروايات. قال كما عليه السيرة أيضا، وعلمناها دليلين الرئيسيين على المسألة، السيرة القطعية المتشرعة والروايات. قال وحينئذ فلو شك في زوال الدم كان لاستصحابه مجال. إذا شككنا، ما تيقن من أن عين النجاسة زالت، يكو شك نستصحبها، لاستصحابه مجال. يعني تستصحبها، لم يذكر هذه الكلمة وكان الأولى أن يذكرها حتى تلتئم عبارته مع الآتي، كان لاستصحابه مجال فتنجس ملاقي. هاي مهم، ها، لأنه سنشوف أن كلام الباقي مبتني يكون على الفقرة التي لم يذكرها. كان لاستصحابه مجال يستصحب بقاء العين إذا شك في زوالها، ويعني تستصحب بقاءها، يعني أن الملاقي يتنجس. قال لولا احتمال عدم تنجس بدن الحيوان من الأول لا مطهري زواله عنه، إذ حينئذ لا يثمر الاستصحاب المزبور في تنجس ملاقيه. قالها راح تبين الثمرة، إذن أنه بدخول هذا الاحتمال حينئذ راح نستفيد من أن إجراء القاعدة في الملاقي، قاعدة الطهارة أو استصحاب طهارته الأصلية، نستطيع إجراءها حينئذ، لأنه على القول الأول لا تستطيع إجراء هذا الاستصحاب، لأنه أنت تقر بأنه قد تنجس بدن الحيوان بعين النجاسة، والآن تشك أنه زالت العين أو لا، تستصحب بقاء ينجس الملاقي. أما على القول الثاني أنك لا ترى أن جسم الحيوان يتنجس أصلا، فحينئذ الملاقي لما لاقى بدن الحيوان المشكوك، حينئذ مو معلوم أنه لاقى نجسا حتى يتنجس. فقال إذن كان لاستصحابه مجال لولا احتمال عدم تنجس بدن الحيوان من الأول. القول الثاني، الوجه الثاني، أنه أصلا لا يتنجس بدن الحيوان، وبالتالي هذا الملاقي مو معلوم أنه لاقى نجسا حتى يتنجس، فأستطيع أن أستصحب طهارته الأصلية. أو قال لا مطهرية زواله عنه، القول الأول، لا، إذا قلت بأنه يتنجس ثم يطهر بزوال النجاسة، إذا حكمت بنجاسته، فاستصحابه، استصحاب نجاسة الحيوان، راح تكون حاكمة على استصحاب طهارة الملاقي، فحينئذ تحكم بنجاسة الملاقي. قال هنا تبين الأثر. قال إذ حينئذ، وفق هذا الاحتمال القول الثاني الذي دخل في المسألة، قال لا يثمر الاستصحاب المزبور في تنجس ملاقي. ثم أجاب عن فإن قلت بأنه من أين جئت بهذا الاحتمال عدم تنجس بدن الحيوان أصلا، ونحن عندنا كبرى تقول كل ما لاقى عين النجاسة يتنجس، فهذا الاحتمال اعتباطي، لا أصل له، مو بكيفنا نحتمل ونقول ها إذا احتمل إذا لا يجري الاستصحاب، غير احتمال معتد به عقلائي له منشأ. فمن أين جئت بهذا الاحتمال؟ يجاوب عن هذا الإشكال، قال: وتوهم منافاة هذا الاحتمال، احتمال عدم تنجس بدء الحيوان أصلا، مع القاعدة الارتكازية السابقة من تنجس الملاقي، هاي الكبرى الكلية اللي يقول أن الملاقي لعن نجاس يتنجس، فمن أين جئت بهذا الاحتمال؟ قال: هذا التوهم مدفوع بأن الحكم بالتطهير بالزوال أيضا مناف لارتكاز الذهن بأن منشأ التنجس نفس حدوث الملاقات لا بقاؤه. وأنتم أيضا أهل القول الأول، أنتم أيضا مخالفون لقاعدة أخرى تقول أنه إذا تنجس أي شيء فلا يكفي مجرد زوال النجاسة لتطهيره، لا بد من مزيل شرعي، فكيف تقولون أن مجرد زوال النجاسة مطهر؟ فأنا اصطدمت صحبي ارتكاز كلية كبرى كلية، وأنتم أيضا اصطدمتم بكبرى كلية، خلص. قال: مدفوع بأن الحكمة، هذا القول الأول، بالتطهير بالزوال أيضا بمجرد الزوال عن النجاسة مناف لارتكاز الذهني، أيضا مناف لكبرى كلية ارتكازية، وهي بأن منشأ التنجس نفس حدوث الملاقات لا بقاؤها. ما مشروع الجسم؟ أي شيء بعد أن تنجس بالملاقات خلاص أصبح نجسا، سواء بقيت العين أو لم تبقى، مجرد الحدوث مو إلا البقاء يسبب النجاسة، يبقى على النجاسة حتى لو زالت العين، لا بد من مطهر. فأيضا أنتم أيضا تصطدمون مع كبرى كلية لارتكاز الذهن بأن منشأ التنجس نفس حدوث الملاقات، مجرد لاقى النجس تنجس لا بقاؤها، لا يحتاج إلى بقاء عين النجاسة حتى يبقى الحكم بالنجاسة، لا، حتى لو زالت العين يبقى هذا البدن، هذا الثوب، هاي الآنية تبقى نجس. فلا جرم إذن كانت السيرة المزبورة، هاي السيرة القطعية اللي استدلينا بها على المسألة، موجبة لرفع اليد عن أحد الارتكازين. إذن نعم يدور أمرنا هنا، على القول الأول يصطدم مع ارتكاز كبرى كلية، على القول الثاني يصطدم مع كبرى ارتكاز كلية، فإذن على كل ارتكاز زين، خو عندنا دليل إحنا يقول أن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة لا يجب تطهير ملاقيه، فإذن حتما هذه السيرة القطعية اللي استدلينا بها هنا ومفاد الروايات يصطدم مع أحد الكبريين، خلص. قال: فلا جرم كانت السيرة المزبورة القطعية اللي استدلينا بها موجبة لرفع اليد عن أحد، لابد أن نخرج عن إحدى الكبريين، لو هذه لو هذه. قال: ومع الدوران، دوران الأمر بين هذين الكبريين، يشك في نجاسة البدن من الأول وهو كاف في نفي الاستصحاب المزبور. حينئذ خلاص هذا معناه إذا تشك أنت في كونه، ما دام الأمر يدور بين هذين الارتكازين إذن أنت تشك في أصل تنجس بدن الحيوان، أشبه من حلال كأنه العلم الإجمالي، يعني تسأل الآن وفق الارتكاز الثاني أنت ما عندك معلوم على أنه هذا قد تنجس بدن الحيوان، فإذن وهو كاف في نفي الاستصحاب المزبور، يعني أن استصحاب بقاء النجاسة لا ينجس ملاقيه، هذا الاستصحاب المزبور ليتقدم المنتج لتنجس ملاقي. وفيه ألف: إن الأمر لا ينحصر دورانه بين هذين الارتكازين، هو صور المسألة وكأنها تدور بين ارتكازين زين، ونحن عندنا سيرة قطعية تقول بأن بدن الحيوان إذا زالت النجاسة لا ينجس ملاقي، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما، لا، الأمر ما منحصر بين هذين الكبرين الارتكازين حتى تصور المسألة. عندنا حل ثالث يحافظ على هذين الكبريين، وهو اللي دافعنا عنه واللي قال المحقق الكاشان، أنه نقول بنجاسة الملاقي لكن نقول أنه متنجس والمتنجس لا ينجس، فإذا هاي الرخصة في أن ملاقي الحيوان بعد زوال عين النجاسة مو لأنه طهر وفق القول الأول، ولا لأنه لم يتنجس أصلا وفق القول الثاني، وإنما لأنه بعد زوال النجاسة بقي متنجسا والمتنجس لا ينجس، فالأمر لا يدور إذن بين هذين الارتكازين حتى تضطر إلى رفع اليد عن أحدهما. عندنا مخرج ثالث اللي قال به المحقق الكاشاني، ونحافظ على هاتين الكبرين معا لا ينحصر. هذا الرد ألف إذن. إن الأمر لا ينحصر دورانه بين هذين الارتكازين لإمكان المحافظة على الكليتين معا، ها لا أصطدم بهذه ولا بهذه، وعدم رفع اليد عن أي منهما. خوش شنو الحل؟ وتخريج المسألة على قول المحقق الكاشاني من عدم وجود دليل على وجوب غسل كل متنجس، لا ما وارد هذا. لذلك اكتفى محقق كاشاني ب، وسيد المرتضى كما سمعنا منه في الأجسام الصقيلة يكتفي بإزالة النجاسة عنه، مو لأنه طهر بإزالة النجاسة، وإنما لأنه أصبح متنجسا، والمتنجس لا ينجس ملاقي، وهو ليس مما يشترط فيه الطهارة، خلاص ولا ثوب ولا بدن ولا آنية، ليس مما يشترط فيه الطهارة، فعليه من يجب غسله من أي شيء إذا لا هو يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة ولا ينجس ملاقي. شايستردون من نبات، خلي هذا الحيوان يسرح بأرض الله أو يأكل من زرعي، شو تريد منه حتى تلزم من تطهيري؟ فإذن وتخريج المسألة على قول المحقق الكاشاني قدس سره من عدم وجود دليل على وجوب غسل كل متنجسين، لأن المتنجس وهو بدن الحيوان بعد زوال النجاسة لا ينجس فلا حاجة لتطهيره. هذا إذن ألف. باء نحتاج إلى تركيز فيه، إنه حتى على القول بعدم تنجس بدن الحيوان أصلا فإن استصحاب طهارة الملاقي لا يجري عندهم، لأنه محكوم باستصحاب بقاء العين عند الشك في زوالها. يعني هذا الكلام وهذا التفصيل في جريان الاستصحاب، قلت إذا على القول الثاني لا يجري، على القول الأول لا يجري استصحاب طهارة، وعلى القول الثاني لا، على كلا التقديرين يتنجس الملاقي، لأنه أنت إذا استصحبت بقاء العين فاستصحاب بقاء العين حاكم على استصحاب طهارة الملاقي. هذا الفرق وين يظهر ثمرته؟ هذا في الاستصحاب الحكمي، هاي لما تزول العين وتشك بأن بدن الحيوان بقى على نجاسته لولا، هنا يبين ثمرة الاستصحاب، لأنه على القول بعدم تنجس بدن الحيوان أصلا حينذا الملاقي يحكم بطهارته، وعلى القول بنجاسة بدن الحيوان أستصحب نجاسته بعد زوال العين. يعني إذا صح تسمية استصحاب موضوع واستصحاب حكمي. فأنت الآن فرض مسألتنا أيها المحقق العراقي في استصحاب وفي شك، وين في الموضوع؟ لأن أنت فرضت أنه عند الشك في زوال العين، وعند الشك في زوال العين يستصحب بقاء العين، وإذا استصحبت بقاء العين فهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب طهارة الملاقي، فهذا في فرض المسألة هذا لا يتم هذا الفرق وهذا التفصيل تفضلت به. هذا في الاستصحاب الحكمي يمكن، لو كان الشك في حكم بدن الحيوان بعد زوال العين، أقول بعد أن زالت العين، هكذا أصور الشك، بعد أن زالت العين هل هذا البدن الحيوان بقي متنجسا أم لا؟ على القول الأول اللي تقول أن بدن الحيوان يتنجس ثم يطهر بزوال العين، إذا أقريت بنجاسته تستصحب نجاسته. أما على القول الثاني اللي يقول لا يتنجس أصلا فبعد زوال العين ترجع حالة الطهارة الأصلية مالته، لأنه ولا يتنجس، فحينئذ الملاقي يحكم بطهارته على قاعدة الطهارة والاستصحاب. أما فرض المسألة مالتنا هنا فرض استصحاب موضوع بقاء العين، وأنتم تسلمون أنه مع بقاء العين يجري استصحاب بقاء العين ويكون حاكم على استصحاب ملاقي. هاي إذن ملخص الردبة، قلت فيه إنه حتى على القول بعدم تنجس بدن الحيوان أصلا فإن استصحاب طهارة الملاقي لا يجري عندهم. لا، هذا التفصيل بين القولين ما تظهر ثمرته باستصحاب الموضوع، لأنه محكوم استصحاب طهارة الملاقي محكوم باستصحاب بقاء العين عند الشك في زوالها كما هو فرض المسألة. التي فرضها، فيستصحب الموضوع. وهذا ما سلموا به هم. سأنقل لك كلمة واحدة المحقق النايني لكن مو في هذا الموضع قالها. قالها تذكرون أمس الموضعين أشرنا أن صاحب العروة قال في مسألة على قول المشهور أن زوال العين مطهر هو هايوان، صفحة 163، في مسألة الذباب إذا وقع على بول أو غائط وطار إلى بدن وثوب هل يحكم؟ هناك قالوا على كل مسألة، هناك علق شيخ النايني قال ولكن مع الشك في زوالها زوال العين يحكم ببقاء ما تلوث بها من أعضاء الحيوان على النجاسة وتنجس ما يلاقي. هذا قالوه في الذباب، هناك مسألة منها هنا لم يعلق الكلام على كل. نحن الآن ليس في كلام العروة حتى نطالب محقق النايني بالتعليق، لكن أريد أقول هو هذا مبناهم، هذا مبناهم أنه إذا استصحبت بقاء العين فإذا يحكم بنجاسة الملاقي، لأن استصحاب بقاء العين حاكم على استصحاب الملاقي، طهارة الملاقي. وفرض مسألتنا نحن في استصحاب الموضوع يعني بقاء العين، هذه الثمرة تفضلت بها إنما تتصور لو كان عندنا استصحاب حكم، حكم نجاسة بدن الحيوان. لذلك قلت فيستصحب الموضوع، وهذا ما سلموا به في أكثر موضع. الشيخ النايني هذا نقلنا كلامه كمثال، وإلا السيد الخوي عنده كلام من هذا القبيل للآخرين، كقول المحقق النايني قدس سره في مسألة الذباب إذا وقع على البول أو الغائط ثم لاقى الثوب أو البدن مباشرة، قال ولكن مع الشك في زوالها عين النجاسة يحكم ببقاء ما تلوث بها من أعضاء الحيوان على النجاسة، يحكم ببقاء أرجل الذبابة وفمها ما تلوث من أجزاء الحيوان على النجاسة، بقاء على النجاسة وتنجس ما يلاقي. فإذن باستصحاب الموضوع تنجس ما يلاقي لأن يكون حاكم عليه. هذا قلنا في موضع سابق التعليق. على كل وسيأتي تفصيل هذا الكلام، لا نريد أن نطيل به كثيرا. ولا يرتفع الاستصحاب، هذا الاستصحاب اللي أنت تقول بأنه يرتفع على القول الثاني ولا يرتفع على، لا لا، ولا يرتفع الاستصحاب إلا بالاستدلال بالروايات على اشتراط العلم بوجود عين النجاسة للحكم بنجاسة الملاقي ولا تثبت عند الشك. هذا الذي يجعلنا نحكم بطهارة الملاقي عند الشك في بقاء العين، مو لأن الاستصحاب لا يجري، لا الاستصحاب يجري سواء كان القول الأول أو الثاني، لكن نحن نعم نحكم بطهارة الملاقي لا لأن الاستصحاب لا يجري، ولكن لأن روايات الباب قالت أنه إلا أن ترى دما، حددت إلا أن ترى عين النجاسة بعينك يا الله تحكم بنجاسته. وفرض المسألة هنا عندنا شك ببقاء العين فما أحرزت وجود عين النجاسة في الحيوان فأحكم بطهارة الملاقي، فحكمي بطهارة الملاقي ليس لأن الاستصحاب هنا لا يجري على القول الثاني، وإنما لأن روايات الباب اشترطت العلم بالنجاسة، ومع الشك ببقاء العين لا يوجد عندي علم بالنجاسة فأحكم بطهارة الملاقي. ولا يرتفع الاستصحاب إلا لا يرتفع على القول الثاني كما صور المحقق العراقي، لا أنتم لا تسلمون بي في مواضع سابقة، إلا بالاستدلال بالروايات على اشتراط العلم بوجود عين النجاسة للحكم بنجاسة الملاقي ولا تثبت عند الشك. هذا فعدمه كخلاصة للفكرة، فعدم إنتاج الاستصحاب ثمرة نجاسة الملاقي لوجود المانع وهي الروايات، روايات الباب، لا لقصور المقتضي فيه بسبب الاحتمال المذكور كما صور المحقق العراقي اللي قال على أنه هذا لأن الاحتمال الثاني، لا مقال قال لولا احتمال، لا لا مو هذا المانع، مو هذا، هذا ما يمنع من جرائم الاستصحاب بدليل اعترفت في مواضع أخرى بجرائم الاستصحاب في نفس هذا المسألة، وإنما لأن عندنا روايات اشترطت العلم ومع الشك لا علم. ثم قلت نعم، لو كان الشك في حكم نجاسة الحيوان، لو كان الشك حكمي في المسألة، لو كان الشك في حكم نجاسة الحيوان بعد زوال العين لأصالة بقائها مثلا ونحو ذلك، أمكن استصحاب طهارة الملاقي وإجراء قاعدة الطهارة فيه لاحتمال عدم تنجسه أصلا. هذا بالاستصحاب الحكمي بين هذه الثمرة التي تفضلت بها المحقق العراقي، وفرض مسألتك أنت في الاستصحاب الموضوعي، لأن تقول على أنه أشك بزوال العين أو بقائها. نعم لو كان شك حكمي، يعني شك حكمي، يعني أنا أدري بزوال عين النجاسة، لكن أشك هل بعد بدن الحيوان نجس لو لا بعد زوال العين. فعلى القول الأول ما أستطيع أستصحب طهارة الملاقي، لأن أنت أقرت بنجاسته والآن تشك فتستصحب نجاسته. أما على القول الثاني الذي يقول أصلا لا يتنجس بدن الحيوان، فبعد زوال العين ما عندي شيء نجس حتى أستصحبه. هذا بالاستصحاب الحكمي يبين هذا الفرق. نعم لو كان الشك في حكم نجاسة الحيوان بعد زوال العين لأصالة بقائها مثلا، أمكن استصحاب طهارة الملاقي وإجراء قاعدة الطهارة فيه لاحتمال عدم تنجسه أصلا. فيوجد فرق إذن بين استصحاب الموضوع يعني بقاء عين النجاسة والحكم وهو نجاسة الحيوان. هذا كله طبعا على مبانيهم، ونقلنا كلامهم. لذلك قلت وإن كنت أرى إمكان جريان استصحاب طهارة الملاقي على كلا التقديرين، لا نقول حتى لو ما عندي روايات الباب، أنا أقول حتى لو كان الشك في الموضوع يعني أنه هل بقيت عين النجاسة لولا، أجري استصحاب الطهارة في الملاقي. مرة تستصحب في بدن الحيوان، استصحب في بدن الحيوان، صح بدن الحيوان كانت عليه عين نجاسة ثم شككت هل زالت أو لا، استصحب بقاها، هذا استصحاب في بدن الحيوان، وهذا ليس موضوعا للتكليف. حيوان المسكين شعلي بالتكليف والاستصحاب، احنا شغلنا وين؟ في الملاقي. الملاقي أقول تستصحب طهارته حتى لو استصحبت بقاء العين، هذا استصحاب بقاء العين مو حاكم على استصحاب طهارة الملاقي، لأن واضح متى ينتهي الاستصحاب باليقين اللاحق، والاستصحاب اللي أجرته في بقاء العين ليس يقينا لاحقا حتى ينقض استصحاب طهارة الأصلية للملاقي. فهذا إنما جريت على مبانيهم في هذا النقاش. لو ترجعين ملا يعني بغض النظر عن روايات الباب، حتى لو استصحبت الموضوع لا أقول بنجاسة الملاقي، لأن لا يوجد عندي يقين لاحق، خلاص إنما أنت استصحبت بقاء العين. هو الاستصحاب وغاية ما له كيف يفيد وظيفة عملية، هو لا بنتيجة علم واقعي ولا علم تعبدي أصلا الاستصحاب لا ينتج. فإذن وين اليقين اللاحق اللي أقطع به استصحاب طهارة الملاقي؟ فإذن حتى هذا كله قلنا على مبانيهم، وواضح عبارتي قلت هم سلموا به. لذلك أضفت قلت وإن كنت أرى إمكان جريان استصحاب طهارة الملاقي على كلا التقديرين لعدم تحقق اليقين اللاحق بالنجاسة فيبقى على طهارته الأصلية، لا أقطع استصحاب اليقين السابق إلا بيقين اللاحق. أنت الآن عندك نتيجة استصحاب بقاء العين، هل هذه تفيد يقينا لاحقا حتى أقطع بالأصل؟ لا. نعم يظهر هذا الفرق في إجراء الأصل أو القاعدة على بدن الحيوان نفسه. نعم تستصحب، صحيح تستصحب لبدن الحيوان لا ملاقي، إذ يمكن البناء على طهارته في الشك الحكمي دون الموضوعي، لكنه الحيوان ليس موضوعا للتكليف إذا لم يكن مؤثرا في ملاقيه. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في الوجه الثالث وعند مناقشة ثمرة الفرق بين الأقوال. هنا نقطة أيضا لم يلتفت لها مشهور وكان يمكن الاستفادة منها هنا في هذا المقام. نتذكر في بحث انتساب ابن الزنا شرعا لأبيه أو لا، هناك ناقشنا مطلب أصولي، وهو هل يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص لو دار الأمر بينهما؟ طبقنا على ابن الزنا، كيف؟ لأن عندي أنا ابن الزنا لا يرث، هاي مقطوع به دلت عليه الروايات، لكن لا يرث ليش؟ هل خارج تخصصا لأن ابن الزنا ليس ابنا شرعا أصلا، أم خارج تخصيصا يعني هو ابن لكن حجب من الميراث؟ فيدور أمر ابن الزنا هنا بين التخصص والتخصيص. إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص ماذا تقتضي القاعدة؟ هم حسب نقل الشيخ الأنصاري والسيد الحكيم والسيد الخوئي يقول المعروف عند المشهور والذي جروا عليه في استدلالاتهم الفقهية جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص. يعني عرفا لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، ما أدري زيد هل هو خارج تخصص ليس من العلماء أصلا، أم هو من العلماء لكن لأمر ما خرج تخصيصا، فقال جرى عرفهم على أنه يخرجوا تخصصا، ما دام قال لا تكرم زيدا إذن زيد ليس من العلماء مو خارج تخصيصا. هذا المطلب حررناه أصوليا وطبقناه على هم كما لم يلتفتوا إليه في مسألة ابن الزنا ولم يستدلوا به، كذلك لم يلتفتوا إليه هنا. لكن نعم ومثالهم ليكرروه في المطلب في علم الأصول قضية ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء يقولون بطهارته لا أقل من عدم وجوب الاحتراز عنه، لا ينجس ملاقيه، لكن هنا توقفوا، هل لا ينجس ملاقيه لأنه طاهر فخرج تخصصا من قضية الماء القليل الملاقي للنجاسة، أم خرج تخصيصا يعني هو نجس لأن ماء قليل لاقى عين نجاسة فإذن هو تنجس، لكن خرج تخصيصا من قاعدة أن المتنجس ينجس؟ فهناك هم يذكرون المثال في علم الأصول، يذكرون ذاك المثال، وقتها في مسألة ابن الزنا قلت لو يضيفون هذا المثال أيضا، هاي مسألة مهمة تترتب عليها آثار ليس فقط شرعية، آثار قانونية، ها في قضية النسب الشرعي لابن الزنا مسألة مهمة اليوم. على كل فالآن أضيف له هذا مثال آخر أيضا، الآن نحن عندنا هذه المسألة ونطبقها، واضح إذن هاي الأفكار الأولية نكتة لعل بالإمكان ترجيح أحد هذين الوجهين على الآخر. الآن هم يدور أمرنا بين التخصص والتخصيص هنا، لأن هل لما احنا متأكدين ومسلمين على أن بدن الحيوان إذا زالت عنه عين النجاسة لا يجب التحرز منه ولا ينجس ملاقي، منتهي النتيجة متفقين يعني. لكن ليش؟ هل لأنه لا يتنجس أصلا، أم لأنه ليتنجس لكنه فإما تخصص أو تخصيص؟ لعل بالإمكان ترجيح أحد هذين الوجهين على الآخر بناء على مبنى أصولي وهو جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص عند دوران الأمر بينه وبين التخصيص. وقد حكى السيد الحكيم قدس سره في الحقائق حقائق الأصول عن الشيخ الأنصاري قدس سره وبعض من تأخر عنه من المحققين حكى عنهم إمكان التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص، لا بل قيل إنه جرى ديدنهم عليه في الاستدلالات الفقهية. السهم معضلة هاي، تعلمون احنا نؤسس بالأصول شيء أحيانا وبالاستدلالات الفقهية نجي للتطبيق نطبق شيئا آخر. فالآن هو دقيق وقل في الاستدلالات الفقهية هم جروا على ذلك، ووصفه السيد الخوئي قدس سره بأنه المعروف في الألسنة إمكان التمسك بالتخصيص. وقد بحثنا المطلب مفصلا في أبحاثنا السابقة في فقه الخلاف في مسألة الإنجاب الصناعي وحول ابن الزنا، وطبقناه على مسألة انتساب ابن الزنا شرعا، ولم نوافق على هذا المبنى وفاقا لصاحب الكفاية ومن بعده، نحن لم نجوز التمسك بالعام. خو هذا كلام الآن كبروي، تطبيق في المقام هنا شلون؟ وتطبيق هذه الكبرى هنا أنه قد ثبت بالدليل عدم وجوب تطهير بدن الحيوان إذا لاقته نجاسة وعدم وجوب الاحتراز عنه بعد زوالها، هذا مو مسلمين بها النتيجة؟ نعم. لكن السؤال هنا، والسؤال هنا أن خروج هذا المورد عن القواعد هل هو بالتخصص؟ أي أن بدن الحيوان لا يتنجس بملاقات عين النجاسة أصلا وهو الوجه الثاني، أم أن خروجه بالتخصيص؟ أي أن بدن الحيوان يتنجس إلا أنه خرج تخصيصا من لزوم تطهيره بالماء. نعم يتنجس، لكن هذا عموم، ما الكل متنجس لازم نطهره بالماء، خرج هذا تخصيصا بأنه يكفي زوال النجاسة عنه كافي فخرج. فالآن على المشهور اللي يقول يمكن التمسك وإخراجه يعني بالتخصص، خوش لازم المشهور يكون مذهبه هنا القول الثاني، لازم يكون مبنى القول الثاني، لأن القول الثاني الخارج تخصص أن هذا ما يتنجس أصلا خارج تخصصا، لكنه ماذا اختار المشهور الأول؟ والذين اختاروا عدم جواز التمسك بالعام اللي المفروض تكون نتيجتهم الأول مثل صاحب العروة، ماذا اختاروا؟ القول الثاني وهو عدم تنجسه أصلا. هذا النتيجة على كل خلاف المباني التي المفروض أنه مخرجات تكون هذه. أنتم مو تقولون الأكثر والمعروف على الألسنة، والشيخ الأرصاري يقول ديدنهم، تقول أنه إذا دار الأمر فالخروج تخصص، جيد، فلان يعني خروج تخصص يعني أنه لا يتنجس أصلا، فمعناكم تلتزمون القول الثاني، شو أنتم المشهور قد تلقوا الأول، وانتوا اللي من صاحب العروة والكفاية ومن بعدهم قلتوا لا، لا يجوز التمسك بالعام للتخصص لإثبات التخصص، ومعنى التخصيص، فإذا لازم يكون القول الأول، انتم اخترتم الثاني. فعلى ما نسب إلى المشهور من جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص لابد أن يكون مختاره الوجه الثاني إلا أنه اختار الأول. وعلى مبنى المحقق صاحب الكفاية ومن جاء بعده من عدم جواز التمسك به يكون المختار مفروض الوجه الأول، إلا أنهم استقروا على الثاني كما تقدم. فتأمل، وجه التأمل يمكن أن يكون أكثر من وجه هنا. هذا ينقل عن المرجى القمي وصاحب الرياض قدس الله أرواحه، عالم الكبير المتعاصر اللي بين وفاتهما سنة واحدة تعلمون 1231-1232. فصاحب الرياض كان الأشهر والأقوى بالأصول، لكن انتشر كتابه في الفقه وهو الرياض، وصاحب القوانين كان أشهر ومعروف وأستاذ بالفقه وانتشر كتابه القوانين بالأصول. ها يصير ممكن. إذن الآن هذا بهذا ينتهي الوجه الثاني لمعالجة هذه المسألة وتخريجها على وفق القواعد، أو قل القراءة الثانية للروايات الواردة في الباب، وهناك ثالث ورابع يأتي، لكن بمناسبة التعطيل الفاطمي أردنا نستذكر بعض الكلمات، فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تعالى.